الشرقي والحرية. الشكر الجزيل للمستمع صداح من السعودية، والله إن شاء الله يعزك ويدينك أيضا أنت كمستمع لإذاعة طهران. الأخ الحاج حسن أن البلاء والعطاء لا ينزل باختيار العبد، ولكن مكتوب عليه. فإذا نزل صار العبد مختارا وقادرا على دفعه بالدعاء. الشكر الجزيل للحاج حسن من لبنان على هذه المشاركة. الأخت من السعودية هدى تقول: عثرات الحياة ليست ضدك بل هي لأجلك، لتعي ما هي الحياة، لترى أشياء لم تكن تراها، لتفهم مواقف لم تكن تفهمها. هذه حكمة جميلة من الأخت السعودية، تستحق أيضا أن نقول عنها أنه صحيح، عثرات الحياة هي ليست خلقت من أجل مشكلة للإنسان، بل هي حل في بعض الأحيان. لأننا عندما نلاحظ المشاكل، نلاحظ العثرات التي أمامنا، تعتبر كتجربة. دائما الإنسان يمر بأمور صعبة، بعد ذلك يعني أن هذه الأمور هي من أجل صلاح الإنسان، من أجل أن يكون إنسانا جديدا، من أجل أن يكون إنسانا قويا، وأيضا تكون لديه يفهم المواقف بتمعن. فدائما عثرات الحياة دائما خلقت من أجل صالحنا وليست ضدا. هناك رسالة مستمع أمير من إيران. سئل الشيخ المجد قدس سره الشريف: ما الذي نفعله لكي نؤدي الواجبات الإلهية وخاصة الصلاة بخشوع؟ فأجاب: التوسل الحقيقي بإيمان تمام، عجل الله تعالى فرجه الشريف في أول الصلاة من أجل تأكيد العمل بالكمال والتمام المطلق. الشكر الجزيل للمستمع أمين من إيران.
التغيير الذي يحدث دائما في كل وسائل الإعلام الأخرى
ومن هنا أقول عفوا، هل لجنة تقييم البرامج متعالية على اقتراحات المستمعين أو نحتاج زمن لقبول التغيير؟ ويقول أنا لدي موضوع اليوم كمصداق للفكرة وإذا أمكن أنا أتصل. أخي علي الموسوي، يعني لا تحكم سريعا، نحن أجبناك في الحلقة السابقة حول المقترح الذي أرسلته ونحن في الخدمة. إذا لديك أي موضوع، قلنا طبعا الأخ أمين أخبرك أنه إذا لديك موضوع تستطيع إرساله قبل يوم أو يومين، وإن شاء الله نحن نعلنه في البرنامج ويتم أيضا المناقشة عن هذا الموضوع. فنحن على الرحب والسعة، يعني منتظرين للاتصال إن شاء الله، واقترح واطرح موضوع إن شاء الله المستمعين يشاركوا، لأنك ترى أنه هذا البرنامج هو لم يكن به محور خاص، فعندما يطرح كمحور إن شاء الله نرحب المستمعين يرسلوا إلينا المشاركات عبر الواتساب أو عبر الاتصال. هناك رسالة من أبو محمد مهدي من اليمن يقول: كل التحية والتقدير لأسرة برنامج المنتدى الإذاعي الرائع والمتنوع والمفيد، وأنتم الرائعون أيضا أبو محمد مهدي من اليمن. الشكر الجزيل لك، وتحية إلى الشعب اليمني المجاهد والمقاوم دائما وصاحب المواقف الشريفة، الشكر الجزيل لك. زينب البحراني أرسلت إلينا مرة أخرى تقول: كل الشكر للكادر الإذاعي والمقدمة القديرة، أشكر لك المستمعة زينب البحراني. طبعا نحن لا نكون قديرين ولا نكون مقتدرين إلا بوجودكم.
الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيب قلوبنا نبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هناك من البقاع التي شرفها وكرمها وعظمها الله عز وجل، فليس هناك من بقعة في الأرض لها مثل تلك الخصوصية التي اختص الله سبحانه وتعالى للمساجد، لما فيها من الصلاة والسجود ومن الذكر لله عز وجل، حيث عبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. هذه المساجد كل تلك الكرامات والفضائل التي لها، أولا لأنها تنتسب إلى الله، حيث تقول الآية القرآنية: وأن المساجد لله، فمعنى أن تكون المساجد لله أي أنها هي الطريق إلى الارتباط بالله سبحانه وتعالى وإلى معرفة الله عز وجل. تقول: البيت لفلان، أي المكان الذي إن طلبت فلان فيه وجدت. من طلب الله عز وجل من بيت الله في المساجد وجد الله عز وجل هناك، هناك يتقرب العبد من الله ويتعرف على الله. من أهم الأمور التي يحصلها الإنسان في مساجد الله ولا يمكن أن يحصلها في غيرها من بقاع الأرض هو ذلك الجانب الروحي الذي يتغذى به الإنسان من تلك الأماكن. هناك انتفاع كبير يشعر به الإنسان وقوة في أداء العبادة والخلاص لا يمكن أن يتحصل للإنسان من أي مكان آخر. قد يظل الإنسان في بيته أو في الأماكن العامة، لكن قطعا تلك الروحية والقوة والانتفاع والإخلاص والانشداد إلى أداء العبادة في بيت الله لا يمكن أن يكون هناك شيء يوازي تلك القوة التي يشعر بها الإنسان في مساجد الله. الآثار التربوية والمعنوية والثقافية والفكرية والأخلاقية التي يتلقاها الإنسان من بيوت الله عز وجل من المساجد لا يمكن أن نحصلها في أي مكان آخر.
نعم، الشكر الجزيل للأخ علي من لندن على هذه المشاركة، شكرا جزيلا. أقرأ رسالة الأخ عدنان بلجي من من العراق. طبعا أرسل إلينا مشاركة الأخ عزنان، طبعا أرسلها عبر الواتساب، وأنا صراحة يقول لم أعرف لماذا لم تقدم مساهماتي. طبعا أخ عدنان، نحن نسعى دائما لقراءة جميع الرسائل التي ترسلوها لنا، وفي بعض الأحيان احتمال مشاركاتك بعد البرنامج تصل، أو لبعض الأحيان بسبب ضيق الوقت لا تقرأ الرسائل، لكن نحن في خدمتكم مستمعينا الكرام، وسوف أقرأ مشاركة الأخ عدنان بلج. يقول: الأعزاء أسرة المنتدى الإذاعي، سرني أن أشارك في هذه المساهمة آملا أن تنال رضاكم ورضا المستمعين الكرام في إذاعة طهران القسم العربي. الإمام الصادق عليه السلام قال: ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ولا بتحريم الحلال، بل الزهد في الدنيا ألا تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل. طبعا الأخ عدنان بلجي يذكرني بالأخ عبد الكريم من القطيف، دائما يرسل لغز، فهو أرسل لغز يقول: لغز اليوم. مستمعينا استمعوا إلى هذا اللغز ونحن ننتظر إجاباتكم. ما هي أول صلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الأخ عدنان بلجي من العراق الكوت يقول: ما هي أول صلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ونحن ننتظر الإجابة من قبل المستمعين الكرام. هناك مشاركة من البحرين من قبل المستمعة مريم جعفر حبيب حول تطوير الذات: إن من تمام النضج معرفة أن النهايات هي جزء من الحياة، وأن الناس يتغيرون والوظائف تتغير، والأشخاص الذين تخرج معهم وتسهر معهم وتسافر معهم حتما سيتغيرون. حتى أفكارك ومعتقداتك وتفضيلاتك تتغير مع الوقت. النهايات هي دوما علامة لفصل جديد وليس نهاية الدنيا. هذا تطوير الذات. أما مودة ورحمة، أيها الزوج، عندما تسألك زوجتك أسئلة مثل: أين ذهبت اليوم؟ من الذي كان معك؟ ليس لتحقيق ولا لاستجوابك أو لعدم الثقة فيك، بل لأنها تريد التواصل معك بأي شكل، تريدك التحدث معها، وهكذا تتواصل معك عندما لا تتواصل معك. طيب، التربية الذكية: يعيش بعيدا عن أبنائه، انشغل للتفرغ لعمله، انشغل للتفرغ عن عمله وعن التفرغ لأبنائه، يعرف عمله أكثر مما يعرف أبنائه. فلما جرت السنين وكبر الأبناء وتقاعد الأب، التفت لأبنائه فلم يجدهم حوله، طلبهم فلم يأبه له، بل استغربوا أيضا من السؤال عليهم. ولسان حال: اذهب لعملك الذي فضلته علينا عندما كنا في أمس الحاجة إليه. صحتك تهمك، الامتناع عن الطعام غير الصحي أكثر فائدة نسبيا للشخص من البحث عن الطعام الصحي، وفي كل خير الامتناع عن الطعام غير الصحي أكثر فائدة نسبيا للشخص من البحث عن الطعام الصحي وفي كل خير. رسالة الختام: إذا أردت أن تخفف توترك وضغط النفس فلا تلجأ إلى مدمرات الذات مثل التدخين، الكحول، المخدرات، القمار، العلاقات المحرمة. لا تلجأ إلى متعة تلتقطها من قعر العار. إذا أردت تخفيف توترك فالجأ إلى الدعاء، أيضا الصلاة، الرياضة، الصحبة الصالحة، الهوايات المفيدة. الحياة لا تخلو من التوتر وهي اختبار وجيه. فماذا ستفعل لتتأقلم معه؟ كن شجاعا ولا تنزل نحو طريق الأسد. شكرا جزيلا للمستمع مريم جعفر حبيب من البحرين على هذه الرسالة الجميلة وعلى هذه الأمور الجدا جدا مفيدة. أيضا هناك يعني اتصال من قبل الأخ صبحي عبد الحميد اتصل علينا عبر الواتساب ويقول: إذا أمكن الاتصال عليه، دائما أقصد في الحضور، يعني أنا بحب أتصل عليه حتى أستطيع الاتصال معك. إذا أردت اكتب مشاركتك عبر
ولمستمعينا ما يطلبون.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا وفقرة ولمستمعينا ما يطلبون. قد أرسل طلب من المستمعة أمهات من العراق. طلبت أنشودتي يا رب العالمين للمنشد محمد يوسف، ونحن نستمع معا أمنا من العراق هذه الأنشودة. وقد طلبت هذه الأنشودة أم لك من العراق، نحييها وإن شاء الله استمعت إلى هذه الأنشودة. ما زالت رسائل تصلنا من قبل المستمعين الكرام عبر الواتساب. هناك رسالة من المستمع ماجد من العراق فيها: بآل محمد عرف الصلاة، وفي أبياتهم نزل الكتاب، هم الكلمات والأسماء راحت لآدم حين عزله المتاب، حجج الله على البرايا من أوابها، حكمهم لا يسترى. الشكر الجزيل للمستمع ماجد من العراق على هذه المشاركة. هناك أيضا مشاركة من البحرين. محمد يقول قصة وحيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. في أحد الأيام كان الثعلب يتمشى في الغابة، وفجأة رأى عنقود عنب يتدلى من أحد الأغصان المرتفعة. قال الثعلب لنفسه مسرورا: هذا ما كنت أحتاجه لأطفئ عطشي. تراجع الثعلب بضع خطوات للوراء، ثم فقد محاولا التقاط العنقود، لكنه فشل. فحاول مرة ثانية وثالثة، واستمر في المحاولة دون جدوى. أخيرا وبعد أن فقد الأمل، صار مبتعدا عن الشجرة وهو يقول متكبرا. طبعا متكبرا، إننا تنام حامضة على أي حال، لم أعمل أريد. طبعا هناك عبرة من العبرة المستفادة من خلال هذه القصة هي: تكتشف أنه من السهل للغاية أن تنتقد ما لا تستطيع الوصول إليه. يعني عبرة جدا جميلة، قصة جدا جميلة. في بعض الأحيان هناك عوائق، أمور تقف أمامنا، نحن نضع الحجج من أجل وضع مبرر لعدم الاستمرار في الطريق، عدم الاستمرار في تحقيق الحلم الذي نسعى له. هناك رسالة من إيران مستمع محمود كام. سألوا أحد كبار السن: ماذا تعلمت من العلم الذي مضى؟ فأجاب: تعلمت أن أغنى إنسان في العالم هو الذي يملك الصحة والأمان. تعلمت أن من يزرع الثوم لا يجني الريحان. تعلمت أيضا أن العمر ينتهي والمشاغل لا تنتهي. تعلمت أن من يريد من الناس أن يسمع منه عليه أن يسمع منه. أيضا أخيرا تعلمت أن السفر مع الناس هو أدق مجهر يشمل لك معاني الناس. أشكر جزيلا للمستمع محمود صادق الصف. لم تكثره الحياة، ومن عرف قيمة الولاء تمر عليه التضحية. ومن تقاسم السعادة مع الآخرين أحس بقيمة الإنسانية. كل شيء في هذه الدنيا إما أن يتركك أو أن تتركك. إلا إن أقبلت عليه أغنى وإن تركته نادى. سبحانك اللهم وبحمدك. الشكر الجزيل للمستمع أبو إبراهيم على هذه المشاركة. متابعينا الكرام، يكرر اللغة الذي أرسله إلينا عدنان بلجي من العراق، يقول: ما هي أول صلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أحد المستمعين أرسل إلينا الجواب، وكانت الإجابة صحيحة. وأيضا الآن هناك مشاركة أخرى، طبعا الأخ عدنان بلجي قد قال لنا لا تقرؤون مشاركاتي، وأنا إن شاء الله سوف أقرأ مشاركتك. قرأت مشاركتك التي أرسلتها، وهناك مشاركة أيضا جديدة قد أرسلت. يقول الأعزاء الأساتذة والأطفال: برنامج المنتدى الزلالي، يسرني أن أشارك في مسمى آمنا أن تتنال رضاك. روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: تعلم
برنامج المنتدى الإذاعي. مشاركتي بعنوان مناسبات في شهر شوال. طبعا من المناسبات الموجودة في شهر شوال المكرم، طبعا هو شهر شوال مناسبة فرح وحيدة، وهو عيد الفطر المبارك هو الذي يختتم الصائمون فيه صيامهم وقيامهم، وهو يوم الجائزة، وقد مر علينا وجعله الله سبحانه وتعالى عيد البركة والسعادة على جميع المؤمنين والمؤمنات. في الثامن من شهر شوال هدم قبور أئمة البقيع عليه السلام، والتي أيضا مرت علينا هذه المناسبة التي تذكرنا بما ارتكبه المجرمون، القتل من أحفاد بني أمية عليهم اللعنة، وأذناب الاستكبار العالمي الذين زرعهم في الأمة الإسلامية بشق صفها وتفريق كلمتها، فهدموا تلك القبور الطاهرة، قبور أئمة البقيع الأئمة الأربعة عليهم السلام، الإمام الحسن والإمام السجاد والباقر والصادق عليهم السلام جميعا، وبقية قبور الصحابة والتابعين وزوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بما ثار حفيظة المسلمين وكاد حتى أن يتصل أيديهم إلى هدم قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم خافوا انقلاب العالم الإسلامي عليهم فعدلوا عن ذلك. ويقول في ذلك ابن عثيمين أنه يتأسف ويتألم لأنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك. في 15 من شهر شوال ذكرى معركة أحد، والتي كاد فيها المسلمون أن ينتصروا لولا تخلي الرماة عن أماكنهم واستشهاد حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الحمزة سيدنا الحمزة سيد الشهداء عليه السلام، الذي هالم وهزم اختلفه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أعظم الذين ساندوه وآزموه في دعوته. 25 شهر شوال ذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الذي انتشر في عصره الفقه والعلم والفكر الإسلامي، وكانت مدرسته تحوي على آلاف الطلبة من مختلف المذاهب الإسلامية. هذا بشكل مختصر نبذ عن شهر شوال وعن مناسباته. جعل الله عز وجل أيامنا معمرة بطاعته وبعدنا عن معصيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
نعم، نشكر المستمع السيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. هناك رسالة من لبنان للمستمع حسن كربلاء، يقول في رسالته: قبول التوبة، إن من أفضل علامات قبول التوبة الإحساس بعدم الميل إلى تلك المعصية، فالإنسان قد يندم ولكن يعيش في قلبه الرغبة والميل لأن يعيد الكرة مرة أخرى. أما إذا رأى في نفسه عدم ميل وكراهة وبغضا لتلك المعصية فهذا أفضل علامة التوبة. لأرواح جميلة وقلوب راقية نظيفة لا تعرف المكان ولا تؤمن بالبعد والفراق، نمزيكم تحايا من القلب. وأيضا نرسل لك تحايا من القلب المستمعة كلمة الهاشمي من اليمن. من البحرين المستمعة زينب عدلي أرسلت إلينا من وحي الحياة: من أحب الله رأى كل شيء جميل. الفاشلون يقولون إن النجاح هو مجرد عمل الحق. إن الذين لديهم الجرأة على مواجهة الفشل هم الذين يظهرون الثقة وينجحون. الشكر الجزيل للمستمع زينب من البحرين على المشاركة الجميلة. يقول: سعدكم أضياف من السعادة، وعلى كف الأمل تنبت الروح بأمر ربنا وبه تستعين. اللهم اجعل يومنا برضاك يبتدي وبرحمتك ينتهي. آمين يا رب العالمين. أشكر جزيل للأخ عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان على هذه المشاركة الجميلة وعلى هذا الدعاء أيضا. أما أم حسن في البصرة، ماذا قالت في رسالتها؟ بالصبر تفتح أبواب السعادة، وبالشكر تجود النعمة وبذكر الله تطمئن القلوب. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الشاكرين الصابرين. آمين يا رب العالمين. أشكر جزيل للمستمعة أم حسن من العراق محافظة البصرة على
عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. اللهم صلي على محمد وآل محمد. صلوات قد فاز مصليها على وضعة طه وأبيها الأولى على حكم أبيها وعلى علي ثانيها وعلى الأئمة من بنيها والسر المستودع فيها. صلاة قد فاز مؤديها بالجنة يسمو لمعاليها. اللهم صلي على محمد وآل محمد. تحياتي لكم. كافي علي من العراق.
السلام عليكم. تحياتي إلى ذات طهران العالمين. ما هو الرزق؟ الرزق هو ما يدفع به العباد مال وزراعة وتجارة وأي عمل، وهو العطاء والهبة الربانية بما يدفع بها الإنسان. ويجب أن يعرف العباد بأن الله هو الرزاق والمالك الحقيقي. ما هي أنواع الرزق؟ الرزق المضمون هو من فعل الله بالعباد كالحياة والموت ويكون ثابت. وأما الرزق المقسوم ما يقسمه الله بعباده في الأزل وفي اللوح المحفوظ. والرزق المملوك كل ما يدخله الإنسان من ملابس وأموال وغيرها. والرزق الموعود ما وعده الله لعباده الصالحين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله. الكون كله رزق لنا، الأنعام الأمطار الحواس كلها أرزاق ونعم الله من غير طلب. أرزاق تأتينا بالجهد قدرة بفعل الأسباب، وهو السعي وصوله بالسعي يكون. أما الرزق المادي هو رزق المؤمن والفاجر وحكمة الله وإرادته. الجهد والسعي والتعب مرتبط بالأسباب، ومن بعده يأتي التدخل الإلهي ويكون فيه البركة. وما هو سبب زيادة أو نقصان الرزق؟ وهي تجري عليه سنن الإلهية. أما سنة الإصلاح وهي إصلاح الفرد. أما الرزق الكثير أو القليل أو سنة الابتلاء أو الامتحان أو سنة الاستدراج بالزيادة أو النقصان، وهو بما يقسمه الله سبحانه له. وأفضل الأرزاق حالة العبودية لله وحب أهل البيت وأعظم رزق لنا. وشكرا لكم. زينب من العراق.
جزيلا للمستمعة زينب والمستمعة كافي من العراق. وشكرا مستمعين على طيب المتابعة. وجواب الأخ عدنان بلجي، ما هي أول صلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هي صلاة الظهر. وشكرا للأخ ماجد من بغداد وكذلك زينب البحراني من القطيف على هذه الإجابة. في أمان.
يبدأ عن
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من شوال عام 1446 هجري القمري، والمصادف للـ 27 من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي، والموافق للـ 16 من نيسان إبريل عام 2025 ميلادي. في 17 من شوال عام 1263 للهجرة توفي في مدينة كربلاء جنوب بغداد الفقيه والعلامة السيد إبراهيم بن محمد باقر بن عبد الكريم الكربلائي، أحد أكبر علماء القرن 13 الهجري. ولد السيد إبراهيم الكربلائي في عام 1214 في إيران، ثم انتقل مع عائلته إلى مدينة كربلاء بالعراق لدراسة العلوم الدينية عند كبار علمائها وفقهائها، وقضى فترة طويلة من عمره المبارك في التحقيق التدريسي إلى يوم وفاته. ومن أبرز مؤلفات السيد إبراهيم الكربلائي الضوابط في الأصول ودلائل الأحكام في شرح شرائع الإسلام ومناسك الحج ورسالة في الغيبة وصلاة الجمعة ونتائج الأفكار. في 16 من نيسان إبريل عام 465 قبل الميلاد أعلن عن تعيين مدينة تخت جمشيد عاصمة لإيران التاريخية، واتخذ الملك الإيراني أردشير الأول الذي حل محل والده قراراً باعتبار منطقة تخت جمشيد أول عاصمة لإيران. وحسب المؤرخين اليونانيين الذين عرفوا منطقة تخت جمشيد إلى العالم باسم بيرسبوليس، كما قرر الملك الإيراني في ذلك اليوم تعريف منطقة شوش في غرب إيران بعنوان العاصمة الإدارية لإيران، ليتوجه إليها عمال الحكومة آنذاك في فصل الصيف ويزاولوا الأعمال الحكومية. وكانت فكرة بناء مدينة تخت جمشيد قد بدأت في عهد الملك الإيراني داريوش، واستمر العمل في بنائها في عهد الملكين خشيارشاه وأردشير الأول، واستغرق العمل في بناء مدينة تخت جمشيد 51 عاما. وقام الإسكندر المقدوني الذي كان من طلاب أرسطو ومن دعاة الفلسفة والحضارة بإضرام النار في مدينة تخت جمشيد التي تعتبر من أبرز نماذج فن العمارة قبل الميلاد والحضارة والتقدم الإنساني في إيران التاريخية. وأخيراً وفي 16 من نيسان إبريل عام 1948 للميلاد، ارتكبت العصابات الصهيونية مجزرة دموية بحق الشعب الفلسطيني بمهاجمتها لمعسكر سابق للقوات البريطانية في منطقة تل لتفلسكي في فلسطين، فاستشهد في تلك المجزرة 90 فلسطينياً معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب العشرات منهم. وقد ارتكب الصهاينة المجزرة في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تستعد لترك أرض فلسطين، وكانت العصابات الصهيونية ترتكب الجرائم والمجازر لإرعاب الشعب الفلسطيني الأعزل. واستمرت المجازر الصهيونية بتشجيع بريطاني حتى يوم الإعلان عن قيام الكيان الصهيوني الغاصب على أرض فلسطين بأمر وقرار بريطاني عام 1948، ولم تتوقف المجازر الصهيونية إلى يومنا هذا بدعم بريطاني أمريكي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
احد واحد احنا الواحد بيفتي الواحد يرمالك يا فلسطين من العدامة نخلي واحد جايينك حنا جايينك من كل سكة ومن كل حارة نكون الرعب اللي بعينك وبقلبك مثل الغارة جايينك حنا جايينك من كل سكة ومن كل حارة نكون الرعب بعينك وبقلبك مثل الغارة وها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
الشمس يغرب نورها وضياؤها أبدا والنور المصطفى لا يغيب. الله أرسله إلينا رحمة فبجاهه عم رضا لا يحجب. خير الورى نحمل هنا ونبينا حزن به الجاه روض النفوس محمد ونعيمها وبه يفقد حريتها في الفضاء والحياة. ولقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على أن لا تكون كمثلك وأنك لم تصل كما كان أرصدا. قال الشاعر المتنبي في الجفن ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينام. فل مثل الكتاب مثل العربي